صحابي، واحتمال التابع هنا ضعيف جدا، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وقليلة بالاستقراء. حين تتبع الأئمة رواية الصحابة عن التابعين وجدوها قليلة جدا نادرة. السبب الثالث أن الصحابة إذا رووا عن التابعين فإنهم يبينون ذلك. إذا روى أحدهم عن تابعي يبين بأنه أخذ الحديث عن تابعي، إذا كان الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما إذا كان رواية إسرائيلية أو حكاية من الحكايات أو موقوفا فهذا لا دخل له معنا، لأننا بصدد المرسل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذه الأسباب الثلاثة كان مرسل الصحابي حجة خلافا لمن لم يحتج به، إلا إذا تبين أن الحديث قد أخذه هذا الصحابي عن صحابي آخر. والذي قال هذا الرأي هو أبو بكر العربي وأبو بكر بن إسحاق السرائي، فهذان الرجلان يعني أبو إسحاق السرائي قال لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا بين الصحابي الآخر الذي أسقطه منه. هذا قول شاذ خالف فيه الرجلان جمهور أهل العلم. لذلك قال الحافظ زين الدين رحمه الله في ألفيته: أما الذي أصله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة الكثير من الأحاديث، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يتأتى له أن يأخذ كل أحاديثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغار سنه، ولذلك نراه قد أرسل أحاديث كثيرة، أي أسقط منها الصحابة ورفعها مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غير عبد الله بن عباس، لأن الصحابة الصغار مثلا أو الذين لم يسلموا إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأخر إسلامه، هناك من تأخر إسلامه وهذا الذي تأخر إسلامه لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، فيضطر أن يسمع من الصحابة. وبما أن الصحابة كلهم عدول فقد يذكر من روى عنه الحديث وقد يحذفه أحيانا، وهذا علم جرت به العادة عندهم فلا يضر حذفه. فكون هذه المراسل موجودة في الصحيحين اللذين هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل يدل على أن كبار المحدثين حفاظ رحمهم الله تعالى كانوا يجعلون مراسل الصحابة بمنزلة الأحاديث الصحيحة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول المؤلف هنا وصل في الأصح. نعم. نعم. شبه بمرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما سمع من غيره لسببين السابقين، إما لصغار سنه وإما لتأخر إسلامه، شبه بهذه الصورة صورة أخرى. ما هي صورة من لم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا الذي لم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه أيضا تعتبر في حكم المرسل، وذلك لأن هذا الذي لم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايته التي تحملها في حالة كفره لا يضر أن يتحملها في حالة كفره، لو أنه روى رواية لا يضر التحمل، لأن الشرط الإسلام إنما هو في الأداء وليس في التحمل. ثم إن هذا الذي تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من سماع الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، فيسمع من غيره من الصحابة، وأحيانا يذكر هذا الصحابي وأحيانا لا يذكره. فحكم أحاديثه كحكم أحاديث الصحابة من غيره، فحكمه إذن حكم أحاديثه أنها بمنزلة الحديث الموصول، فيحتج به كما يحتج بالحديث الموصول. ثم قال
والذي رآه لا مميزا لم
يستثنى. نعم، هذه الصورة تستثنى من المرسل المحتج به، من المرسل الذي هو مرسل الصحابة. ما هي هذه الصورة؟ صورة الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، فتوفي رسول الله وهو صبي لم يميز بعد، فهذا روايته بالقول الأصح لا تعد موصولة، بل هي في حكم المرسل الذي سبق ذكره. لماذا؟ لأن مثل هذا الصحابي الصغير كمحمد بن أبي بكر الصديق وجماعة من الصبيان الصغار الذين توفي رسول الله، الصبيان الصغار لم يبلغوا مرحلة التمييز، هؤلاء مراسلهم كمراسل التابعين. لماذا؟ لأنهم أخذوا عن التابعين بكثرة، أخذوا عن التابعين بكثرة، فصارت مراسيلهم كمراسيل التابعين، لا يحتج بها إلا بالشروط التي سبق ذكرها. ثم قال
وقولهم عن رجلين مختصرين وقيل
يشير بهذا إلى نوع من الأحاديث اختلف العلماء في الحكم عليه. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع الذي يرد في إحدى حلقاته عن رجل، يرد في إحدى حلقاته عن رجل أو امرأة أو راوي، بمعنى يكون واحد من رواته مجهولا، فما حكم الحديث الذي وجد أحد رواته مجهولا؟ هل هو في حكم المنقطع لأن المجهول بمثابة المنقطع، لأن المجهول غير معروف فهو بمثابة المنقطع الذي فقد واحدة من حلقاته، هل هو في حكم المنقطع أم هو في حكم المرسل؟ أم هو في حكم المرسل أم يقال في حديث مجهول أحد رواته؟ قل مثلا مجهول أحد رواته يحكم له بالوصل. فالقول الأول الذي أشار إليه المؤلف بقوله يعتبر هذا حديث متصلا في سنده مجهول، هذا هو الحكم الأول، وهذا هو الذي مال إليه الكثير. فالحديث الذي وجد في إحدى حلقاته مجهول يقال فيه حديث متصل في سنده مجهول، بهذا نصفه. وهذا الوصف مطابق له في حقيقة حديث حديث متصل في سنده مجهول، وهذا ما لم يسمى. أما إذا سمي الرجل، أي إذا سميت الحلقة المجهولة، فيحكم له بالاتصال. إذا سمي هذا المجهول زالت عنه الجهالة فصار متصلا. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور المحدثين، وهو الذي حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله عن جمهرة المحدثين. والقول الثاني أنه منقطع، حكى ذلك إمام الحرمين. والقول الثالث أنه مرسل، القول الثالث أنه مرسل. والحق أنه حديث موصول في روايته مجهول، لأن هذا اللقب هو الذي ينطبق عليه، لأنه موصول في الظاهر. ما دامت الحلقة ذكرت فهو في الظاهر موصول، لأن الحلقة شفيها عن رجل أو عن راوي أو امرأة أو شيخ، فهو بهذا الاعتبار موصول. ولكن باعتبار أن هذه الحلقة مجهولة نصفه بهذا الوصف ونقول في سنده مجهول، حديث موصول في سنده مجهول. إذن هذا اللقب ينطبق عليه تماما، موصول باعتبار أن حلقاته كلها مذكورة مجهول. في سنده مجهول باعتبار أن واحدا من رجال السلف مجهول، لأنه لم يعين. أما الذي حكم عليه بالانقطاع فقد جعل المجهول في حكم المعدوم، جعل المجهول في حكم المعدوم وحكم عليه بالانقطاع. وأما الذي حكم عليه بالإرسال فقد جعله في حكم المنقطع، وإذا كان منقطعا فيصح أن يوصف بالإرسال. لكن التعريف الأول هو أليق وهو أوفق. ثم قال
كذاك في الأرجح كتب المسلم حملها أو لخيبر مقتسم،
كذلك كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يدر حاملها، لم يعرف حاملها. فيقال مثلا في السيرة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الفلاني مع رجل، أرسل كتابه الفلاني مع رجل، هذا موجود في السيرة. فهذا الكتاب لم يدر حامله إلى الجهة التي وجه إليها. الذي ذكر في السيرة أرسل رسول مع رجل كتابه مع رجل، أو أن رجلا حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان. فهذا النوع من الأحاديث يحكم له بماذا؟ يحكم له بنفس الحكم الذي سبق به، أي يحكم له لأنه متصل في سنده مجهول. وقيل يحكم له بالإرسال، لأن الذي سقط منه هو الصحابي. وقيل يحكم له بالانقطاع، لأن المجهول في حكم المعدوم. والراجح أنه يحكم له بنفس الحكم السابق، أي يقال فيه حديث متصل في سنده مجهول. لكن يتميز هذا عن السابق بأن المجهول هنا في طرفه الذي هو طرفه الأول، الذي طرفه الأول، حيث أن الرجل هنا من الصحابة، لأنه الذي يكون قد حمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فهذا يكون فيه نظر ويحتاج إلى تأمل وبحث. والله أعلم. قال لا
الصحابي.
نعم، لأنه لم تكن فيه شروط الصحة.
نعم.
هو المدار في هذه المسألة على كون الساقطي الصحابي، هذا هو المدار. ولهذا إنما قلنا بأن المصر لا يحتج به الاحتمال أن يكون ساقط، أن يكون ساقط غير صحابي. أما إذا أيقنا بأنه صحابي انتهى الأمر. المدار كله هو على أن يكون الساقط هو الصحابي. طبعا هذا الرجل الذي أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كبير السن، لا يكون أخذ إلا عن الصحابة. نعم. ولذلك نحن نطمئن بأن ما أسقطه صحابة، من هذا الوجه حكم له.
يعني هذا الباب الذي هو باب المرسل ومباحثه، ومن المباحث التي تقدمت في المرسل بالنسبة للفصل الماضي مبحث مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو حجة على القول الصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء، خلافا لمن قال بأنه ليس بحجة، لأن الصحابي الذي يرسل الحديث ويحذف منه صحابي آخر لا يحذفه أولا إلا لكونه عدل عنده، وثانيا لا يفعل الصحابة هذا إلا نادرا جدا، لأنه تتبع العلماء مراحل الصحابة فوجدوهم لا يفعلون ذلك، أي لا يحذفون صحابة مثلهم إلا نادرا، والنادر لا حكم له، أي النادر لا يعمم حكمه. إذن مرسل الصحابي حجة في الدين، فحكمه حكم الحديث الموصول، فحكمه الوصول على الصواب. من المباحث التي سبقت أيضا في هذا الباب نبحث نعم نبحث الحديث الذي أداه الصحابي بعد إسلامه، ولم يكن أسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ما حكم هذا النوع؟ نعم، الوصل على القول الصواب. الصحابي الذي سمع الحديث إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما سمعه من صحابي آخر، ولكنه لم يسلم هذا إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حكم حديثه هو الوصل على القول الصواب. ومن المباحث في هذه المسألة بالذات نعم الحديث الذي في سنده رجل مجهول، وقد أدرجه المؤلف هنا في هذا الباب. الحديث الذي في سنده رجل مجهول، وقد حكى المؤلف فيه أكثر من قول، وكم الأقوال التي حكاها فيه أكثر من قول. ما قيل حكمه أنه منقطع، أي حكمه حكم الحديث المنقطع، وهو الذي سقط منه رجل. القول الثاني حكمه حكم الحديث المرسل، حكمه حكم حديث المرسل، وهنا يلتقي مع المنقطع في من يعمم المرسل في المنقطع وفي غيره. القول الثالث إنه متصل في سنده رجل مشهود. أي الأقوال أصح من هذه الثلاثة؟ القول الأخير أنه حديث متصل في سنده رجل مشهود، هذا هو العنوان الذي ينطبق عليه تماما، فهو بالنظر إلى ظاهره حديث متصل، وبالنظر إلى ما فيه من حلقة مشهولة ففيه راو مجهول. وكذلك من المباحث التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، ليس موصول على القول الصحيح، رواية الصحابي الذي لم يصل إلى سن التمييز في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توفي رسول الله وهو صبي لم يبلغ مرحلة التمييز، فحديثه هذا لا يعتبر موصولا، بل هو مرسل في القول الصحيح، وذلك لأن هذا الصحابي لا يكون حديثه إلا عن تابعي أو عن صحابي، فهو يروي عن التابعين كثيرا بحكم ماذا؟ بحكم صغار سنه. من المباحث أيضا التي سبقت، نعم، كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يعرف حاملها، فحكم هذه الروايات المشتملة على كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يعرف حاملها، ما حكم هذا النوع من الروايات؟ حكم، نعم، كالسابق يعني كايش؟ ما هو السابق يعني؟ في رواد في سنده رجل مجهول، وأشار المؤلف هنا بقوله في هذا البيت، نعم، يعني أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يعرف حاملها،
في حالنا رجل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب أو إلى فلان، فهذا النوع من الأسانيد حكمه حكم الحديث الذي ذكر فيه رجل مجهول، فإما أن يقال فيه إنه موصول في سنده مجهول، وإما أن يقال فيه لأنه منقطع، وإما أن يقال فيه إنه موصول، القول الصواب
إنه حديث موصول في سنده مجهول، هذا واضح، موصول من حيث أن حلقاته كلها متصلة بعضها ببعض، وفيه رجل مجهول، غير أن هذا الرجل المجهول عندما يعرف بأنه صحابي فلا إشكال، يصير الحديث حينئذ في حكم الحديث في حكم الحديث المتصل. نعم، لا لا يتصور، لا يكون حمل الرسالة من
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره إلا صحابي، لكن هكذا سموا الحديث بهذا النوع، لكن ليس المقصود بهذا أن الحديث ضعيف، ليس المقصود أن هذا حديث ضعيف، لكن المقصود أنه يسمى بهذه التسمية ويندرج في هذا النوع. يشير بهذا البيت وهي قوله رجل من الصحابة، يعني إذا ورد الحديث بهذه الصورة، ما هي هذه الصورة؟ أن يقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا حديثا مشتملا على هذه الصورة، أي وجدنا سنده متصلا، ولكن فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يسمى هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشتم على هذا النوع من الأحاديث. البيهقي رحمه الله تعالى وهو من الحفاظ يدرج هذا النوع في قسم المرسل، يدرج هذا النوع
وقيل خمسة، القول الأول أن يقدم الموصول على المرسل، أي الحديث الموصول يقدم على الحديث المرسل، وهذا هو الذي صححه علماء الحديث وقال به علماء الأصول والفقهاء، قالوا يقدم الموصول على المرسل. ما دليلهم في هذه المسألة؟ دليلهم أنه من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة لأن الذي وصله قد زاد على الذي أرسله. بماذا زاد؟ زاد بوصله وهو ثقة، فلنقبل زيادة الثقة ولنجعلها مقدمة على غيرها. القول الثاني تقديم المرسل على الموصول، وهذا قال به كثير من علماء الحديث بناء على أن الذي أرسل فقد تكفل لك، بخلاف من وصل فقد أحال، بناء على هذه القاعدة التي سبق. القول الثالث أنه يقدم الأكثر، فإن كان جانب الإرسال أكثر، إن كان جانب الإرسال أكثر قدم، وإن كان جانب الوصل أكثر قدم على المرسل. الكسرة هنا تعود إلى كسرة المرسلين أو كسرة الواصلين. إن كان الذين أرسلوه أكثر قدم المرسل على الموصول، وإن كان الذين رووه بالوصل أكثر قدمت رواية الموصول على رواية المرسل. ونبنى هذا القول، نبنى هذا القول والترجيح أنه لما كانت كفة المرسل أكثر عددا ثقلت فقدم على الموصول، وكذلك لما كانت كفة الموصول أكثر عددا رجحت فقدم جانبها على الموصول. المدار في هذا القول على ماذا؟ على الكثرة، على الترجيح بالكثرة. المدار في هذا القول على ماذا؟ على الترجيح بالكثرة، والكل ثقة. القول الرابع تقديم الأحفظ، القول الرابع تقديم الأحفظ، فإن كان رجال المرسل أحفظ قدم المرسل على الموصول، وإن كان رجال الموصول أحفظ قدم الموصول على المرسل. في المدار في هذا القول على ماذا؟ على الترجيح بقوة الحفظ، على الترجيح باش بقوة الحفظ. هناك من يقول المسألة تدور دائما على الرجحاء، تدور على الرجحاء، فالذي ثقلت كفته من النوعين قدم على غيره، والرجحان يكون بأمور كثيرة، يكون بطول الملازمة مثلا، فالمرسل إن طالت ملازمته لمن أرسله عنه فيكون الإرسال هنا أقوى لطول إيش؟ لطول الملازمة.
والمرجحات كما ذكرنا في هذا الباب كثيرة. مثال الحديث الذي وجد فيه تعارض بين الوصل والإرسال، الحديث الذي رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث أرسله شعبة والثوري عن أبي إسحاق، وهما جبلان في الحديث، ووصله عنه أي رواه عنه بالوصل حفيده إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا ولي وشاهد. يعني تعارض هنا سندان، أحدهما موصول والآخر مرسل، ورجال الإرسال أتقن وأحفظ، لأن رجال الإرسال قلنا هما شعبة وسفيان وهما جبلان في الحديث، والذي وصله هو إسرائيل بن يونس حفيد أبي إسحاق، وهو ثقة لكن لا يصل إلى درجة شعبة والثوري. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم رواية الوصل على رواية الإرسال، وقال بأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، مع كون الذي أرسله كما ذكرنا جبل في الحفظ، مع كون الذي أرسله جبل في الحفظ كما قال العراقي رحمه الله عندما مثل بهذا الحديث، قال: مع كون من أرسله كالجبل، مع كون من أرسله كالجبل. وقيل إن البخاري لم يقدم الوصل هنا على الإرسال لمجرد كونه زيادة ثقة،
وإنما لكون الذي وصله كون الذي أرسله، وإنما لكون الذي وصله، وإنما لكون الذي وصله قد طارت ملازمته لشيخه، فإن حفيد أبي إسحاق كان يلازم جده أبا إسحاق لازم رأسه ما لازمه غيره. هذا لعل رواية من أرسله وهو شعبة وسفيان حملت على سعادة المسجد، أي أنهما سمعا إرساله في مسجد، بخلاف إسرائيل بن يونس فإنه سمعه في مسجد آخر موصولا، فإنه سمعه في مسجد آخر موصولا.
هذه أقوال أربعة، ويمكن كما ذكرت أن يقال هناك قول خامس، وهو أن المدار على الترجيح بالقرائن، وهذا قول وجيه، أن يرجح جانب الوصل أو جانب الإرسال بحسب القرائن التي اشتفت بالسند، وهذا مضمار المحدثين ومحل سباقهم، فإن لهم من الحس والذوق ما ليس لغيرهم، لهم من الحس والذوق ما ليس لغيرهم في هذا الباب، فهم الصيرفيون والنقاد، ولذلك تجدهم يرشحون سندا على سند لأمور خفية باطنة يدركونها هم ولا يدركها السطحي في هذا الباب. لذلك نقول المدار على الترجيح، وإن كان الذي يتبادر هو أن الوصم مقدم على الإرصار بزيادة الثقة. وهكذا يقال في الرفع والوقف إذا تعارض حديثان أحدهما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثاني موقوف على صحابي من الصحابة، فأيهما يقدم؟ يقدم الرفع على الوقف، وذلك لأن الذي رفع الحديث معه زيادة علم ليست عند من وقف، لأن الذي وقفه على الصحابي علمه ينتهي هنا، لكن الذي رفعه زاد عليه بعلم الرفع، أو يقال الذي أوقف الحديث هو ساكت عن الرفع وصاحب الرفع مثبت، والمثبت مقدم على النافي، فكيف بالساكت؟ لو تعارض عندنا في حديث إثبات ونفي، أيهما يقدم؟ الإثبات يقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة، لذلك نقول الرفع مقدم على الوقف، لأن رواية من رفع الحديث مثبتة ورواية من وقف الحديث ساكتة، والمثبت مقدم على النافي، فكيف بالثالث؟ لأن مع المثبت زيادة علم. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله رحمه الله قدم الرفع كما تقدم الاتصال، قدمهما معا على ماذا؟ قدم الرفع على الوقف وقدم الاتصال على الإرسال، بشرط أن يكون الواصل للحديث ثقة والرافع له ثقة، أما إذا لم يكن ثقة فلا عبرة بوصله ولا برفعه لأنه ضعيف، ولا معارضة بين الضعيف والثقة. ثم قال هذا القول الثاني من الأقوال الأربعة التي حكاها المؤلف، وقيل عكسه أن يقدم الإرسال على الوصل ويقدم الوقف على الرفع، بناء على ما ذكرت. قال
وقيل
يقدم جانب الأكثر عددا، المدار في هذا القول على الرجحان باش بالكثرة. قال
وقيل قدم أحفظا،
وقيل يقدم الأحفظ منهما، فإن كان جانب رواة الإرسال أحفظ قدم، وإن كان جانب الوصل أحفظ قدم. وعليه في الحديث الذي مثلنا به تقدم رواية شعبة والثور، لماذا؟ لأن رواتها أحفظ. هذا مداره على ماذا؟ على الرجحان بقوة الحفظ. قال طيب، بناء على القول الرابع وهو تقديم الأحفظ على غيره من النوعين، بناء على هذا القول، هل عندما نقدم جانب المرسل بكون رواته أحفظ سيجعل ذلك قادحا في رواة من وصل الحديث؟ هل يجعل ذلك قادحا في الثقة الذي روى الحديث موصولا؟ الجواب لا، لا يقدح في ثقته ولا يقدح في مسنده، لا يقدح في ثقته ولا يقدح في مسنده. إذا قدمنا جانب المرسل لكون رواته أحفظ لا يجعلنا نقدح في الثقة الذي وصل الحديث، لا في إيش؟ لا في ثقته ومصداقيته ولا في مسنده الذي وصله. لكن بالنسبة لمحل التعارض، هذا اللي وقع فيه التعارض، هذا أرسله وهذا وصله، هنا سنكون قدمنا المرسل الحديث الموصولي، هذا الموصول سيكون هنا ضعيفا، سيكون ضعيفا لأننا قدمنا عليه المرسل لكون رواته أحفظ. والمقصود أنه عندما نقدم المرسل لكون رواته أحفظ فهذا لا يقدح في ثقة من وصله ولا في مسانده وأحاديثه التي وصلها، إلا هذا الحديث بالذات هو الذي سيكون مرجوحا لأننا قدمنا عليه المرسل. فهم هذا، وهذا معنى قوله والأشهر، والأشهر عليه، أي إذا جرينا عليه حيث قدمنا المرسل على الموصول مثلا، إذا جرينا على القول الرابع اللي هو تقديم الأحفظ وكان الأحفظ في جانب المرسل، لا يقدح في ماذا؟ لا يقدح في الذي وفى، أي في الذي وصل الحديث، لا يقدح في ثقته وعدالته وحفظه، ولا يقدح كذلك في حديثه التي وصله. قال
وأشهر عليه لا يقدح هذا منه في
أهليته، لا يقدح في أهليته وثقته، ولا يقدح كذلك في ولا يقدح في حديثه الذي وصله، لا يقدح شيء في حديثه الذي وصله. لكن هذا الحديث بالذات احنا قدمنا عليه المرسل سيكون مرجوع، لكن أحاديث أخرى التي وصلها لا دخل لها معانا هنا، أي لا يكون مطعونا ولا مقدوحا في أحاديثه الموصولة ولا في أهليته. قال
وإن يكون من واحد تعارض كله بالمستضاد المنضاد.
طيب، هذا الذي سبق ذكره من تعارض الوصلي والإرسال وتعارض الرفع والخفي عندما يتعدد السند، فإن كان الإرسال والوصل أو الرفع والوقف من شخص واحد وليس من شخصين، إن كان من شخص واحد أي روى الناس عنه، روي عنه تارة هذا الحديث بأنه مرسل وتارة بأنه يعني مرة أرسله مرة وصله ومرة رفعه مرة وقفه، شخص واحد، فبماذا يحكم على حديثه؟ المؤلف يقول يحكم له بما مضى في القول المرتضى، في القول المرتضى نحكم له بما مضى، ومعنى الحكم له بما مضى أنه يرجح فيه جانب الأكثر، جانب الأكثر إن كانت المرات والمجالس التي أرسل فيها الحديث أكثر من المرات التي وصل فيها الحديث. سنقدم هنا نقدم جانب الأيس، وكذلك إذا كانت المرات والمجالس التي روى فيها الحديث موقوف أكثر من المرات التي روى فيها الحديث مرفوع، سنقدم هنا جانب، لا هنا جانب، هذا جانب الوقفي، فالمدار هنا على ماذا؟ على الأكثر، هذا هو الذي قرره الفقهاء، ولكن المحدثين على عكس ما قاله الفقهاء، قال المحدثون يقدم جانب الوصل دائما وجانب الرفع دائما بناء على القاعدة السابقة، وهي أن الرفع زيادة، زيادة من ماذا؟ من ثقة. والزيادة من الثقة من باب زيادة العلم، فهو زائد في العلم على غيره. وهذا الذي مثلا وصل الحديث في مجلس ثم أرسله في مجلس آخر، ولنتصور أن المجالس التي أرسل فيها الحديث هي أكثر، فلا مانع هنا أن نجمع بين القولين على مذهب المحدثين، فنقول فإنه عندما وصله ولو مرة واحدة سيكون عنده علم، لأن الحديث موصول، تحدث به موصولا بحسب علمه، والمجالس التي حدث بها المرسلا تحمل على محامل، تحمل على محامل، إما أنه اكتفى بذكره مرسلا لأنه عالم بالساقط، وإما لكونه في حديث الرفع والوقف عندما يتعارضان في شخص واحد. والمقصود هنا أن مذهب المحدثين وهم أهل الفن والصناعة يقولون يقدم الوصل على الإرسال والرفع على الوقف إذا كان من شخص واحد مطلقا، مطلق معنى قولنا مطلقا، أي سواء كان جانب الإرسال أكثر أو جانب الوقف أكثر. قال هذا معنى قوله يحكم له في المقتضى فيما مضى، أي في القول المقتضى عند الفقهاء والمحدثين. أما عند الفقهاء أما عند المحدثين فهم يقولون جانب الوصل وجانب الرفع أولى بي على وصل، يعني ما قاله صواب صحيح، مدار كله على مسألة سلامة الحديث من التدليس. أما إذا كان فيه تدليس فلا بد أن يكون صرح فيه بالسماع، صرح فيه بالسماع مرة أخرى، فيرجع إلى حكم المعلم، فهو مشمول بحكم المعلم، يعني هذا صحيح، لأنه أي فرق بين هذه الصورة وبين صورة المعلم؟ هذه الصورة هي صورة من صور المعلم التي سيأتي بها إن شاء الله تعالى وتحقيقها، فهي داخلة ومندرجة في المعلم، فيحكم لها بما يحكم للحديث المعلم. نعم صحيح، هذا ما قاله صحيح. لا العدد، صدق العدد هنا ليس امتداد السند، وش امتداد السند؟ يعني يكون في عشرة ولقوا في خمسة، لا، عدد من أرسل، لأن الناس والعالي مدارهما على كثرة الحلقات وقلة، إذا وجدنا سندين أحدهما يشتمل على خمسة رجال والآخر يشتمل على سبعة رجال، فالذي يشتمل على خمسة نسميه عاليا والذي يشتمل على سبعة نسميه نازلا. هذا بالنسبة، هذا بالنسبة أو بالنظر إلى كثرة الحلقة. أما هذه القضية فهي قضية من قال بأنه مرسل، مثلا هذو أربعة ناس كلهم أرسلوا الحديث عن فلان، بينما لم يرسلوا عن فلان إلا واحد. مثلا تصور الآن أبو إسحاق السبيعي، الحديث الذي مثلنا به يمكن أن نقول فيه هذه الصورة، وهي صورة الكثرة، لأن حفيده إسرائيل بن يونس، بن يونس لم ينفرد بإرساله عن جده بل أرسله سبعة آخرون. فإذا قارنا هذا العدد برجلين فقط اللذين هما شعبة والثوري، فيكون جانب الوصل هنا أكثر عددا، إن كم من واحد أرسله عن أبي إسحاق؟ 7، بينما لم يرسله إلا، إن أردنا أن نرجح بالكسرة نرجح الوسط، إن أردنا أن نرجح بالأحفظ نرجح الإرسال. إن أردنا أن نرجح بالكسرة نرجح الوسط، لأن الذي رواه موصولا عن أبي إسحاق أكثر، والذي رواه موصولا عن أبي إسحاق كم؟ شخصان فقط، ولكن بالنظر إلى حفظهما وإتقانهما فجانب الحفظ فيهما والإتقان أقوى من جانب الحفظ والإتقان فيه. أيوة تمام، هذا الحديث ممكن أن يطبق عليه جميع ما قيل على المسائل المتعلقة بالمرسل، ومن هذه المسائل مسألة تعارض الرسل، تعارض المرسل والموصول، وتعارض الموقوف والمرفوع، وأنه عندما يتعارض هذان النوعان من الأحاديث فإن للعلماء في ذلك أكثر من قول. كم هي الأقوال؟ نعم 5 أو 4. القول الأول من هذه الأقوال، نعم بناء على ماذا؟ نعم بناء على القاعدة المشهورة وهي زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، والذي وصل الحديث أو رفعه معه زيادة وهو ثقة، فلذلك قدموا هذه الزيادة لأنها من ثقة وزيادة الثقة مقبولة. الثاني من الأقوال يقدم المرسل على الموصول والموقوف، نعم، وهذا بناء على ماذا؟ أي نعم. والقول الثالث من هذه الأقوال يقدم الأكثر على الأقل، فالذي توفرت فيه الكثرة من النوعين قدم على غيره بناء على ماذا؟ على ماذا؟ نعم أو بناء نقول العدد يعني، أي نعم، على الرجحان بكثرة العدد، بناء على الرجحان بكثرة العدد. الرابع من الأقوال الأحفظ، تمام، بناء على ماذا؟ نعم على الرجحان بقوة الحفظ، على الرجحان بقوة الحفظ، لكن هذا القول الرابع ينبني عليه أمر ذكره المؤلف. ما هو هذا الأمر الذي ينبني عليه؟ نعم 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 بنى عليه مسألة، وهي أنه إذا كان جانب المرسل هو الذي توفر فيه قوة الحفظ فإن هذا لا يقدح في أهلية الواصل للحديث، ولا يقدح في ماذا؟ في مروياته المتصلة أو في مسانده. أما القول الخامس الذي أشرنا إليه، أي أن المدار على الرجحان بالقرائن، فالجهة التي توفرت فيها قوة الرجحان قدمت على الجهة التي خفت فيها كفة الرجحان، وهذا قول كما ذكرنا فيه العدل، وفيه كذلك السير على القواعد المضطردة في هذه الأبواب. من المسائل التي سبقت في الدرس الماضي أيضا،
سيوقع هذا التعارض من الشيخ الراوي نفسه،
نعم إذا وقع التعارض من الراوي نفسه، أي هو الذي تارة أرسل وتارة وصل وتارة رفع وتارة وقف، فهذا القول الراجح فيه الذي ذهب إليه المحدثون. ما هو القول الراجح الذي ذهب إليه المحدثون؟ نعم أنه أن المرفوع والموصول يقدمان على المرسل. نعم هذا هو الذي مال إليه المحدثون ورجحوه، لكن الفقهاء يستخدمون فيه أمرا آخر. ما هو؟ عندهم أمر آخر الأكثر، يقدمون جانب الأكثر. ننظر إلى المناسبات والمجالس التي استعمل فيها الراوي، استعمل فيها الصيغة، فإن كانت المناسبات والمجالس يغلب عليه فيها الإرسال قدم جانب الإرسال على جانب الوصل، وإن كانت المجالس والمناسبات يغلب فيها عليه جانب الوصل قدم جانب الوصل. إذن الفقهاء نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى كثرة الاستعمال، المحدثون نظروا إلى زيادة الثقة. نعم نظروا إلى زيادة إلى إثبات، إلى جانب الإثبات. قالوا المثبت مقدم على النافي، فكيف بالساكت؟ نعم فهذا هو هذا هو المدار الذي أو هذا هو الأساس الذي بنى عليه المحدثون قوله. وأشار المؤلف هنا إلى هذا النوع الآخر من أنواع الحديث الذي يسمى بالمعلق، وهو اسم مفعول من علق الشيء يعلقه، إذا جعله معلقا، من علق الشيء يعلقه إذا جعله معلقا فهو ضد الوصل. يقال علق الطلاق وعلق الجدار، بمعنى جعله معلقا ليس موصولا. أما الحديث المعلق عند المحدثين فهو الذي حذف من أول سنده رجل فأكثر، ولو كان ذلك الحذف إلى آخر السند. والحديث المعلق قد استعمله علماء الحديث قديما، فممن استعمل التعليق الإمام الدارقطني الحافظ الكبير، وممن استعمله أيضا الإمام الحميدي الذي له الجمع بين الصحيحين. وما زال الحديث المعلق متداولا عند علماء الحديث حتى خصص له هذا التعليق الذي ذكرنا عند الحافظ المسلم وغيره. والمقصود هنا أن الحديث المعلق هو ما حذف من أوله رجل فأكثر ولو إلى آخر السنة، وبهذا التعريف يدخل تحت الحديث المعلق صور وليست صورة واحدة. من هذه الصور أن يحذف السند كله ويعلق الحديث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال قال رسول الله بحذف السند كله. ومن صوره أن يحذف السند ما عدا التابعية والصحابية، ومن صوره أن يحذف الرجل الأول من السند أو يحذف الأول والثاني أو يحذف الأول والثاني. كل هذه الصور تندمج في المعلق أو يشملها المعلق. والمعلق من أقسام الضعيف، والمعلق من أقسام الضعيف. لماذا كان من أقسام الضعيف؟ لأن المحذوف فيه مجهول، لأن المحذوف فيه مجهول. فإذا لما كان المحذوف فيه مجهولا صار الحديث من قسم الضعيف، إلا إذا ذكر المحذوف وبانت ثقته، إلا إذا ذكر المحذوف وبانت ثقته فحينئذ يصير المعلق صحيحا، لا لذاته ولكن للجهة الأخرى التي ذكر فيها المحذوف وبان بأنه ثقة. هذا الحديث المعلق كما عرفه المؤلف رحمه الله يوجد في كتب الحديث، وكما ذكرنا قد وجد عند الأقدمين، قد وجد عند الأقدمين، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أكثر من فعله في صحيحه. والسبب الذي دعا الإمام البخاري إلى أن يكثر من الأحاديث المعلقة هو أنه يوصلها في مواضع أخرى، وتجنبا للتكرار فإنه عندما يكرر، وتجنب الإكرار السند فإنه عندما يكرر محل الشاهد من الحديث لا يذكر معه سنده مجانبة للتكرار. هذا هو السبب. وعدد الأحاديث التي علقها البخاري كما سبقت 1341، قد وصلها كلها في مواضع أخرى إلا 160، فإنه رحمه الله لم يوصلها. وجاء الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ووصلها كلها، بل وخصصها بمؤلف سماه تغليف التعليق، وصل تلك الأحاديث كلها. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فلم يستعمل من الحديث المعلق إلا واحدا أو ثلاثة، إلا واحدا في باب التيمم حيث علقه عن الليث، علقه عن الليث يعني الليث بن سعد صاحب المذهب المشهور. هذا الحديث علقه ولكنه موصول، ولذلك وصله الإمام البخاري عن شيخه يحيى بن بكير عن الليث إلى آخر السند، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من ناحية من نواحي المدينة فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم في جدار. هذا هو الحديث الذي استعمله الإمام مسلم معلقا في باب التيمم. وذكر الشارح هنا الموسي رحمه الله أن هناك حديثين أيضا في باب البيوع والحدود من هذا النوع المعلق، وهناك 14 حديثا ذكرها موصولة ثم عقب عليها بقوله قال فلان، وهذه ليست من باب التعليق في شيء، لأنه وصلها ثم أراد أن يذكر ما يكون لها متابعا، ما يكون لها متابعا فقد قال فلان. فإذا الإمام مسلم لم يستعمل من هذا النوع إلا القليل جدا. الإمام البخاري استعمله كما ذكرنا وعذره ما سبق. وإلى تعريف الحديث المعلق أشار المؤلف بقوله
أول الإسناد منه يتركه ولو إلى آخره معلقه.
نعم، هذا هو الحديث المعلق، وهو ما حذف من أول سنده رجل فأكثر ولو إلى آخر السند. ولذلك قلنا بأنه تدخل فيه صور بحسب ما يندرج تحت الحد والتعريف السابق. قال:
وفي الصحيح جاء كثير.
وفي الصحيح من هذا النوع الذي هو المعلق كثير، يقصد بالصحيح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال:
الذي بصيغة الصغر المطلي تحته عن القضاة عن غيره ضعيف ولسه.
الأحاديث المعلقة عند الإمام البخاري رحمه الله تنقسم إلى قسمين. أحد القسمين الذي جاء فيه بصيغة الجزم، كأن يقول قال قال فلان، كقوله مثلا في الأثر عن عمر رضي الله عنه وحديث مرفوع: قال عمر تفقهوا في الدين قبل أن تتولوا. الآن حدث السنة كله ولم يذكر فيه إلا الصحابي الذي وقف عليه الحديث، فإذا صاغه بكلمة قال أو ذكر أو روى أو حكى فهذا هو النوع الأول الذي صاغه بصيغة الجزم. والثاني الذي صاغه بصيغة التضعيف كقيل وذكر وروي وحكي، ومن ذلك قوله ويذكر عن عبد الله بن عباس وجرهم وعبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة. فقوله يذكر هذا بصيغة ماذا؟ بصيغة التضعيف. ما حكم النوع الأول وهو الذي صاغه بصيغة الجزم؟ حكمه أنه صحيح إلى ما أضيف إليه. لماذا حكم العلماء بصحة الحديث المعلق إلى الرجل الذي أضيف إليه؟ قالوا لأنه لا يستجيز لنفسه أن يجزم بصحته عمن أضيف إليه إلا لكونه صحيحا عنده، لا يستجيز لنفسه أبدا، لأنه تعهد أن لا يخرج إلا الصحيح، تعهد وهو ثقة، تعهد وهو ثقة وجذب. إذن ما كان لنا ولم يكن لنا إلا أن نحكم على أن هذا الحديث يصح إلى ما أضيف إليه. لكن ما أبرزه من الرجال هذا لا تستطيع أن تحكم عليه بالصحة المطلقة، ما تستطيع شيء تحكم عليه بالصحة المطلقة حتى تنظر في حال الرجال المبرزين المذكورين. فإن توفر في هؤلاء الرجال الثقة وصلة السند فهو حديث صحيح بإطلاق. أما إذا لم تتوفر شروط الصحة فيما أبرز من الرجال فإنه يعطى له حكم ما يستحق، لأن الذي يبرز من الرجال رحمه الله تعالى قد يكونون ممن يحتج بهم وقد يكونون ممن لا يحتج بهم. فإن كان ممن يحتج به فالحديث صحيح بإطلاق، وإن كان ممن لا يحتج به فهنا الحديث ليس صحيحا بإطلاق. فمثلا الإمام بخاري يقول قال بهز عن أبيه عن جده. قال بهز يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا السند لا يحتج برجاله إلا إذا أضيف إليه شاهد أو متابع، لا يحتج بهم باستقلال، لا يحتج بهم باستقلال. فلذلك لا يحكم على هذا الحديث باستقلال بأنه صحيح، لأن رجاله ليس ممن يحتج به. أما إذا كان الرجال الذين ذكرهم على شرطه مثلا وعلى شرط غيره ممن يحتج به، إما أن يكون هؤلاء رجال على شرطه هذا لا إشكال، وإما أن يكون على شرط غيره بمعنى أن أولئك الرجال يحتج بهم، فإن الحديث يحكم له بالصحة. هذا هو النوع الأول إذن اللي هو صاغه باش للجد، إذن فهو صحيح إلى من أضيف إليه، وما بعد المضاف إليه لا يحكم عليه بالصحة المطلقة إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة. فينظر في هؤلاء الرجال إن كان ممن يحتج بهم واستطر السند فهو صحيح، وإلا حكم له بما يليق به. النوع الثاني وهو ما صاغه بصيغة التضعيف، ما حكمه؟ هذا ضعيف إلى من أضيف إليه، ضعيف إلى من أضيف إليه. لماذا حكم العلماء على هذا النوع بأنه ضعيف؟ لأنه لما صاغه بصيغة التمريض عرفنا أن صيغة التمريض يكثر استعمالها في باب الضعيف. يعني ما استقرأ العلماء هذا كله بالاستقراء، الإمام بخاري ما بيّن القضية، لو بيّن القضية والمنهج في أول الأمر ما وقعنا في هذا، قل إذا أنا صغت بالجزم كذا وكذا، لكن نحن استقرأنا صنيع الإمام البخاري، استقرأ العلماء صنيع الإمام البخاري فحكموا عليه بحسب الاستقراء. استقرأ العلماء هذا الصيغ يذكر يحكى يروى قيل يقال، فوجدوا أن هذا الصيغ يكثر استعماله فاسد في باب الضعيف ويقل استعماله في باب الصحيح، فحكموا لها بما تكثر فيه، حكموا لها بما تكثر فيه لأن النادر لا حكم له. قالوا إذا صاغ الإمام البخاري الحديث بصيغة التضعيف أي الحديث المعلق فهو ضعيف، ومن ذلك ما ذكرنا من قوله ويذكر عن عبد الله بن عباس إلى آخر الحديث السابق. هذا حكم المعلقات الموجودة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكرنا أنه قد وصلها إلا عددا قليلا منها، وهو أيوة، وهذا العدد القليل قد استقصاه الحافظ بن حجر واستوعبه ووصله، فصارت بحمد الله موصولة. وعندما قلنا بأنه عند صياغته للحديث المعلق بصيغة التضعيف يحكم له بالضعف، لا تحسبن الضعف هنا هو الضعف المعروف عند المحدثين وهو الضعيف الساقط، لا، إنما هو ضعف نسبي وليس ضعفا مطلقا. ولذلك قرر الإمام ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي رحمهم الله وغيرهما بأن تلك الأحاديث المعلقة التي صاغها الإمام البخاري بصيغة التضعيف لا يحكم لها بالضعف المطلق. لماذا؟ لأنه لما أدرجها في صحيحه وأوردها في أثناء الصحيح أشعرنا بأصل إيش؟ بأصل إيش؟ بأصل صحتها، أشعارنا بأصل صحتها إشعارا يؤنس به ويركن إليه. لماذا؟ لأنه تعهد أن لا يخرج إلا الصحيح. ولذلك فإن الحافظ صاحب الألفي حافظ السيوطي رحمه الله ردا شديدا على ابن الجوزي عندما حكم على حديث في الصحيح من هذا النوع بالوضع، عندما حكم على حديث من هذا النوع اللي هو حديث معلق حكم عليه بالوضع، قال حديث موضوع، وهو الحديث المعلق إلى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهدي لرجل هدية فجلساؤه شركاء له فيها، أو كما قال حكم عليه ابن الجوزي بالوضع على عادته في أنه يتسرع في الحكم الحديث إما بالوضع، وهذا موجود عنده في مواضع، وإما بالصحة. فإذا لا يقال إن هذا الحديث موضوع، إنما فيه نسبة من الضعف، ولكن هذه النسبة مجبورة ليس ضعفا ساقطا. لا، إذا نقول الضعف المقصود به هنا الضعف النسبي وليس الضعف المطلق. ومن ثم فإن هذه الأحاديث قد وجدت لها متابعات وشواهد مما جبر ضعفه. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله:
وغيره ضعيف ولا تهمه.
نعم، وغيره أي غير الذي لم يصيغه بصيغة الجزم، وإنما صاغه بصيغة التضعيف. قال لك ضعيف، لكن لا تهنه، لا تضعفه تضعيفا يصل إلى درجة الإسقاط وعدم الاعتبار، لا، بل إنما هو ضعف نسبي كما ذكرنا. قال:
ومع ذلك شفته قال فصحتكم له اتصالا.
طيب، إذا عزى الإمام البخاري الحديث إلى شيخه بكلمة قال فلا تحسبنه من المعلق، بل هو من الحديث الموصول، ولكنه من قسم المعنعن، لكنه من قسم المعنعن. فإذا حصل فيه شرط اللقاء والسلامة من التدليس حمل على الاتصال. ومعلوم بأن البخاري رحمه الله ليس من أهل التدليس أبدا، لم يقل فيه أحد بأنه من التدليس، وقد اتصل بشيوخه ولقيهم، فإذا أدى الحديث بكلمة قال حمل على الاتصال، وذلك لسلامته هو من التدليس، ولكونه توفر لقاؤه بشيوخه. فإذا ما أدى الحديث بقوله قال فالحديث محمول على ماذا؟ على الاتصال. ومن ذلك حديث المعازف، الذي رده ابن حزم رحمه الله، وهذه هفوة من ابن حزم وزلة منه، حيث رد خبر المعازف، وفيه يقول الحافظ زينزي العراقي رحمه الله: كخبر المعازف لتصغي ابن حزم المخالف، فإنه قد صاغه عن شيخه بقال، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكون أقوام من أمتي يستحلون الحرير والحرير والخمر والمعادن.
فهذا الحديث محمول على الاتصال، ولا يقولن قائل إن الإمام البخاري صاغه بكلمة قال، لأن الإمام البخاري قد توفر فيه اللقاء بشيخه هشام بن عمار، والإمام البخاري سالم من التفليس بحمد الله، والحديث هذا قد وصله الإمام البخاري في مواضع أخرى فهو موصول، ولكن لماذا صاغه الإمام البخاري بكلمة قال؟ إن للبخاري تفننا في التحديث، فهذا الإمام فني في فنه، بمعنى هذه الكلمة، بالمعنى الذي تستعمل في هذه الكلمة فني، ولذلك تراه يستعمل ألوانا وأنواعا وصورا وفنونا من التحديث الذي يدل على ساعة علمه وعلى اطلاعه الواسع وعلى تمكنه في هذا الفن تمكنا لم يصل إليه أحد من أهل زمانه. فلذلك نقول هذا الحديث ليس من المعلق في شيء، وإنما هو حديث موصول، وقد سقط ابن حزم رحمه الله هنا سقطة شديدة وحكم على الحديث بأنه ضعيف جدا، وقال لا يصح حديث واحد في باب الغنى، بل كل ما ورد في باب الغنى فهو موضوع، ولذلك أباح الغنى إباحة مطلقة، وهذا من شذوذاته، ولكل عالم هفوة كما أن لكل فارس كبوة ولكل سيف نبوة. ثم قال
وما لا هالد سواه ضادت فصرف مسلم وأخرى ساكت.
أما غير البخاري من أئمة والمحدثين إذا استعمل كلمة قال فليس لها ضابط، الضابط إنما هو عند الإمام البخاري، هذا الضابط عند الإمام البخاري عرفناه بالاستقراء، وغير الإمام البخاري لا نستطيع أن نستعمل لها ضابطا كلمة قال، عندما يعبر عن الرواية عن شيخه بكلمة قال لا نستطيع أن نضع لها ضابطا. هناك من يستعمل قال في الرواية المتصلة، وهناك من يستعملها في الرواية المنفصلة، وهناك من يستعملها تارة في الرواية المتصلة وتارة في الرواية المنفصلة. فالحجاج بن موسى مثلا هذا يستعملها في الرواية المتصلة، لأننا استقرأنا استعمالاته فوجدناه كذلك، وهناك من يستعملها في الرواية المنفصلة دائما، وهناك من يستعملها تارة كذا وتارة كذا، لأنه لما تتبعنا استعمالاته وجدنا الأحاديث التي يستعمل فيها قال تارة نجدها متصلة وتارة نجدها منفصلة. لذلك ليس عند المحدثين لهذه الصيغة ضابط عند غير البخاري، هي عند البخاري محمولة على إيش؟ على الاتصال قطعا، عند غير البخاري ليس لها ضابط، بل كل واحد يستعملها على حسب اصطلاحه، ولكنها مشعرة. لماذا مشعرة؟ بالمناولة، عندما يقول المحدث قال يشعر بأنه قد أخذ من الشيخ هذا النوع الذي يسمى عنده بالمناولة، كما سيأتي إن شاء الله في الصيغ، في صيغ إيش؟ التحمل، إن من بين صيغ التحمل قال، أو من بين صيغ الأداء قال،
أي إذا أهدي لرجل هدية شركاؤه نعم جلساؤه شركاء معنا يعني أنه ينبغي أن يشركه في هديته إذا كان الرجل جالسا مع جلسائه ثم أهدي له هدية فينبغي أن يشركه فيه لاحتمال أن الذي جاء بالهدية مع وجود هؤلاء الحاضرين أنه أهدى للجميع، وإلا لو أراد أن يخصه بها لا أعطاه إياها وهو منفرد وحده، فبما أنه جاء بها في وسط مجلسين فلعله قصد الجميع، وإن كان قد قدمها له هو على وجه الخصوص لكن يحتمل أنه قصد الحاضرين كله. والأولى أن يشرك الحاضرين في ذلك، لكن من فرض بها لا نقول بأنه عليه.
سبق في الدرس الماضي الكلام على نوع من أنواع الحديث وهو نعم وهو المعلق، ومعناه في اللغة واضح، معناه هو نعم معناه أن يقال علق الجدار أو علق الطلاق، بمعنى جعله غير متصل. إذا فمعناه في اللغة يوجد حاضرا في المعنى الاصطلاحي، إذا المقصود بالمعنى الاصطلاحي هنا هو عدم اتصال الحديث، عدم اتصال الحديث، وهذا هو المعنى الذي يقتضيه السياق اللغوي أو يقتضيه اللفظ في اللغة. هذا المعلق حكمه بالنظر إلى ذاته حكمه الضعف، وذلك للجهل أو لنقول لأجل الساقط، لكون الساقط هذا غير معروف، وهذا يجعل الحديث فاقدا لشرط من شروط الصحة الذي هو الاتصال تماما. لكن المعلق عندما ينظر إليه من خارجه أي من جهة أخرى ومن سند آخر فإنه يصح لا لذاته وإنما للرواية الأخرى التي شهدت له أو للحديث الآخر الذي كان له تابعا، فزال عنه الضعف من جهة خارجية، أما بالنظر لذاته فهو ضعيف دائما. المعلق هذا له صفة خاصة عندما يوجد في أي كتاب، نعم عندما يوجد في الصحيحين، المعلق له حكم خاص عندما يوجد في الصحيحين، وهو موجود في الصحيحين لكن يوجد في صحيح البخاري بكثرة، وأما في صحيح مسلم فهو قليل جدا. المعلقات في صحيح البخاري رحمه الله تعالى قد نعم المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، ولكنه وصلها من في مواضع أخرى. ما السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يكثر من معلق؟ شو السبب؟ نعم تجنب التكرار، لأن الإمام البخاري صنيعه في اصطلاحه أي صنيعه في صحيحه ليس كصنيع مسلم، فصنيعه في صحيحه لا يقتصر على سرد الأحاديث وذكرها ووضع الأبواب لها، وإنما يقصد من وراء ذلك استنباط الأحكام، ولذلك يضطر إلى تكرار الحديث أكثر من مرة لأجل أن يستنبط منه الحكمة المطلوبة، ومن ثم فإنه يحذف سنده لطوله اختصارا ومجانبة للتكرار. هذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يكثر من المعلقات، فأكثرها إذن عند الإمام البخاري موصول ولم
يخلو من الوصل إلا عدد قليل قدر بكم؟ بكم؟ بستين ومئة. قدر بستين ومئة. وقد جاء الحافظ رحمه الله ابن حجر ووصلها كلها في كتاب سماه أيوة تماما. حكم المعلقات في صحيح البخاري رحمه الله هو هذا، ولكنها تنقسم إلى قسمين تماما. القسم الأول من القسمين الذي جاء بصيغة الجزم، والقسم الثاني من القسمين هو الذي بصيغة التضعيف الذي جاء بصيغة الجزم. حكمه ما هو حكمه؟ نعم، أنه صحيح إلى من أضيف إليه، أنه صحيح إلى من أضيف إليه. أما ما عدا من أضيف إليه فإنه لا يحكم له بالصحة، أي لا يحكم له بالصحة المطلقة إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة السابقة من اتصال للسند وثقات للرواة، وبذلك يحكم له بماذا؟ بالصحة المطلقة. والحكم له بالصحة المطلقة يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف حال هؤلاء الرواة، باختلاف حال هؤلاء الرواة، لأن هؤلاء الرواة